بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم. هذا الحديث العظيم فيه جملة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى وصفة الكره لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، على القاعدة التي يذكرها أهل السنة والجماعة التي هي قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول الله عز وجل: هل تعلم له سميا، وقول الله جل وعلا: قل أنتم أعلم أم الله، وقول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، وقول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يجوز لأحد أن يشبه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، ولذلك هذه الآيات قواعد عظيمة في هذا الأمر. المسألة الثانية أن العدد هنا لا مفهوم له، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد التنبيه على مسائل هامة، وإلا ما يرضاه الله عز وجل كثير، وما يكرهه أيضا جل وعلا كثير، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه على أهم ما يمكن التنبيه عليه. المسألة الأخرى يعني نصح النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على كل ما ينفع أصحابه وأمته، ويحذرهم أيضا موارد الهلاك. من الفوائد أيضا أهمية التوحيد، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول ما ذكر التوحيد، فقال: فيرضى لكم أن تعبدوه، يعني توحدوه، ولا تشركوا به شيئا، لأن الشرك ضد التوحيد. ومعلوما بأن أول أمر في القرآن هو في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأن الأصل في خلق العباد وفي خلق الخلق عموما هو أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأما الشرك فهو أعظم ذنب عصي الله به، قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن أهم ما ينبغي على المسلم الاهتمام به هو تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والحذر من الشرك، فإن الشرك ذنب لا يغفره الله إذا لقي العبد ربه ولم يتوب منه. الأمر الثالث أو الثاني: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الثالث، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والمقصود بحبل الله دين الإسلام، وهذه من أعظم الوصايا، ولذلك الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والأمر بالاعتصام بحبل الله والثبات على دين الله كثيرة، قال الله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستقامة على طاعة الله، وأنها عن التفرق في مقامات ومجالات كثيرة، جاء وردت الأحاديث بذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة هذا من أعظم الأسباب المعينة على الاجتماع والائتلاف وعدم التفرق والخلاف. ولذلك قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة، لما سألوه عن لما سألوه عن العصمة وعدم الانزلاق والانحراف، قال سألوا قال من ناجي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك شريعة الإسلام جاءت بالنهي عن التفرق في الأديان والأبدان. أما الأديان فالتزام دين الإسلام، فمن التزم دين الإسلام فقد التزم ما أمر الله جل وعلا به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاجتماع، وهذا ما سيأتي ذكره فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قبل ذلك من المهم جدا أن الاعتصام أيضا لما يكون بكتاب الله وبسنة رسول الله على فهم السلف الصالح، هناك أيضا مجموعة من الأمور التي تعين على الاعتصام، منها طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله والتزام جماعة المسلمين وهم يعني الشعب اللي على الأرض، وعدم الخروج على ولاة الأمور لا بالكلام ولا بغيره، هذا مما كان يؤكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أحد العوامل المحققة لمسألة الاجتماع وعدم الافتراق. وأما ما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام فهو قيل وقال، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المقصود بقيل وقال يعني نقل الكلام، قال ويقولون، قيل وقال وشيء من هذا القبيل، وهذا يدخل فيه الغيبة والنميمة والكذب، فضول الكلام وغير ذلك غير ذلك، وكثرة السؤال. والأسئلة على نوعين، أسئلة ينتفع بها السائل وينفع غيره أيضا ممن يستمع إلى سؤاله، وهذا مشروع، ولذلك قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان الصحابة يفرحون إذا جاء الأعرابي العاقل ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وثانيا أسئلة الغرض منها بث الفرقة والأغاليط والإزراء بالعلماء، هذا مما جاء النهي عنه، أو أشياء لم تقع أو أشياء يعني لا ثمرة من ورائها. لذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الأغلوطات، كثرة السؤال. وفي معنى آخر ذهب إليه بعض العلماء أن السؤال المقصود به هنا سؤال المال، يعني استعمال الكدية والشحاذة مثلا، هذا معنى ذكره بعض العلماء، والمعنى الأول أرجح. وإضاعة المال، إضاعة المال، المال أحد، المال هو عصب الحياة وأحد النعم التي ينعم الله عز وجل بها على الناس والعباد. ولذلك المال الأصل فيه العصمة، أصل في المال العصمة، والمسلم مطالب بأن يحافظ على ماله وأن لا يسرف وأن لا يبذر. قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإضاعة المال يكون بين ما بين إسراف وما بين تبذير. أما الإسراف فهو إتلاف المال عن طريق الزيادة في القدر المباح، في قدر المباحات، هذا يسمى إسراف، مثل ما يقال فلان أسرف في الأكل، يعني زاد على قدر الحاجة فأصيب بالتخمة. فالتبذير لا، يكون في الحرام حتى ولو كان قليلا، ولو درهما واحدا، فمن وضع درهما في الحرام ولو كان درهما واحدا فقد بذر. ولذلك الإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. هذا بإجمال ما يتعلق بهذا الحديث العظيم الذي يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأعمال التي هي مما يرضى الله عنها وعن أصحابها، والأعمال التي مما يكره الله عز وجل فعلها ويكره فعل أصحابها ويكره أصحابها. ولذلك يلتزم المسلم بما أمر الله وينتهي عما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا البركة في العمر والمال والعمل، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.